وابني عسكر مو فريق يعني كل شر ما يصيبك والقمر عنده زنيد خوفي لا ذبحوا عضيدك خوفي لا قطعوا وريدك لا تموت موت الخذان راح أبوك راح أبوك طيفك جاني
شراء لحظة غيابك واستراح قرب بعذابك حتى لو ترجع لثاني راح أبوك طيفك جاني
من نطوب دارك كأني أنظر رماد الخيم والصدى يرعبني واسمع ركضة وشياط وألم مرتين جفوف توقع لو جبت طار العلم يا ابني شو قلبي لجم
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام السلام عليكم هذا عرض موجز لأهم الأنباء يواصل ملايين الزوار سيرهم باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه الكرام وتوقعت العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء أن يتجاوز عدد زوار 40 هذا العام 20 مليون شخص من داخل العراق وخارجه لا سيما من الجمهورية الإسلامية أحبطت قوة من الحشد الشعبي مخططا إرهابيا لعصابات داعش الإرهابية لاستهداف مسير زوار 40 الإمام الحسين عليه السلام وذكر الحشد في بيان أن قوة من الحشد تمكنت مساء أمس من إفشال مخطط إرهابي كان يروم استهداف زائري الإمام الحسين عليه السلام الوافدين على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم إحياء الزيارة الأربعينية الخالدة أكد الرئيس الإيراني ضرورة احترام وتكريم زوار 40 الإمام الحسين عليه السلام وأصدر أوامره إلى محافظ إيلام لوضع كل الإمكانات اللازمة لتسهيل عبور الزوار والإسراع في تقديم الخدمات لهم واطلع إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع حافظ إيلام على سير الأعمال التي أنجزت لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام في المحافظة ومعبر مهران الدولي دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة خطوة وزارة الخزانة الأمريكية في فرض الحظر مرارا على وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها وأكد ناصر كنعاني بأن الحظر الجديد كإجراءات الحظر الأمريكية غير القانونية السابقة ضد وزارة الأمن لا يكون قادرا أبدا على إحداث أي خلل في جهود مسؤولي أمن الشعب الإيراني أشار رئيس جامعة علم وصنعة الإيرانية إلى جهود الباحثين في الجامعة في مجال تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية معلنا بأنه سيتم إطلاق القمر الصناعي ظفر 2 إلى الفضاء قريبا وقال منصور أنبياء إنه حتى الآن تم تصنيع 4 أقمار صناعية في هذه الجامعة وهي نويد ومبين وظفر 1 وظفر 2 أصيب 7 من جنود الاحتلال بحروق وحالات اختناق جراء قيام شبان فلسطينيين باستهداف برج عسكري في بيت أمر شمالي الخليل وأضافت مصادر فلسطينية بأن الشبان استهدفوا البرج بعدد كبير من الزجاجات الحارقة وعبوات مصنوعة محليا ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وحسب المصادر فإن جنود الاحتلال كانوا نائمين لحظة اقتحام الموقع واستيقظوا بعد أن امتدت النيران في المكان تظاهر العشرات أمام البرلمان في الرباط ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك بعد استدعاء الاحتلال سفيره لدى المغرب في إطار تحقيق يطاله وأطلق المتظاهرون هتافات منددة بالتقارب بين المملكة والاحتلال وبالسفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين وبوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. سرقت قوات الاحتلال الأمريكي كمية جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية. وحسب مصادر محلية في ريف اليعربية بريف الحسكة، فإن رطلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 88 صهريجا معبأ بالنفط السوري المسروق خرج يوم أمس من معبر المحمودية غير الشرعي ودخل الأراضي العراقية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للعاشر من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في التاسع عشر من شهر شهريور عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من أيلول سبتمبر عام 1979 ميلادي، توفي العلامة والمفسر والمجاهد والفقيه الإيراني آية الله السيد محمود الطالقاني. وقد ولد آية الله الطالقاني عام 1905 في إحدى قرى مدينة طالقان بالقرب من العاصمة طهران، وبدأ نشاطاته السياسية في أول شبابه، واعتقل أكثر من مرة على يد جلاوزة الشاه المقبور، ففي عام 1963 أودع السجن لمشاركته في الانتفاضة الجماهيرية التي اندلعت، وتعرض للتعذيب القسري على يد جلاوزة الشاه المقبور. وفي عام 1977 أقام الشعب الإيراني له استقبالا حافلا بعد الإفراج عنه من سجون النظام. وعند اندلاع الثورة الإسلامية المباركة في إيران، كان آية الله الطالقاني في مقدمة التظاهرات التي عمت إيران الإسلامية. وبعد انتصار الثورة عين من قبل الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه رئيسا لمجلس الثورة الإسلامية وإماما لجمعة العاصمة طهران، وانتخب نائبا عن العاصمة طهران في مجلس خبراء القيادة. وأخيرا ترك آية الله السيد محمود الطالقاني مجموعة من المؤلفات، منها نظام الملكية في الإسلام، بالإضافة إلى تفسيرا لبعض سور القرآن الكريم كتبه في فترة وجوده في سجون النظام الملكي الجائر، ويحمل عنوان ومضات من القرآن الكريم. في الثالث عشر من صفر عام 303 للهجرة، توفي المحدث والفقيه الشهير أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المعروف بشيخ الإسلام. وقد ولد النسائي عام 220 للهجرة في إحدى قرى منطقة خراسان بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مصر ليدرس الفقه والحديث في مدارسها، حتى أضحى أحد كبار الأساتذة في هذا المجال. وفي إحدى سفراته إلى دمشق تحدث النسائي في المجالس العامة حول فضائل أهل بيت النبوة عليهم السلام، مما عرضه إلى هجوم قاس من قبل أعداء أهل البيت عليهم السلام، وأجبر على ترك دمشق متوجها إلى مكة المكرمة التي سكن فيها حتى نهاية عمره. ومن أبرز مؤلفات النسائي خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكتاب سنن النسائي. وأخيرا وفي العاشر من أيلول سبتمبر عام 1914 ميلادي، اندلعت المعارك بين القوات الألمانية والروسية، وذلك في أطراف بحيرة مازوري. وقد حققت القوات الألمانية بقيادة رئيس الأركان الألماني آنذاك ييندنبورغ انتصارا ساحقا على القوات الروسية، وكبدتها خسائر جسيمة، إذ قتل من القوات الروسية أكثر من 20,000 جندي، فيما وقع قرابة 45,000 جندي من تلك القوات أسرى بيد القوات الألمانية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
والبلكون فيك ودموعنا. عشر دمعة رقية الدنيا كلها ما تساوي رماد الخيام يا من حرك سلم علينا وصل سلامك من سكينة يا صاحب الذكرى اللي ما تنساها الأيام رددناك للعالم نشيد وآي حسين ومصاب القصيد صيحت أمي لبنين وويلي على حسين وفت للعزا دور العقيدة آي حسين ما ننساك يا ذكراك شمعة فيك اليوم يا مظلوم واحنا عليك دمعة نار السما تارك واحنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم المقاومة في الضفة وإرباك الاحتلال. وسنكون معكم في هذا اللقاء عند فقرتين لبرنامج فلسطين اليوم. الأول نداء القدس ومن ثم نختم لقاء فلسطين اليوم مع فقرة مع الأسرى. ونبدأ فلسطين اليوم أيها الأحبة مع فقرة نداء القدس والزميلة ندى فاضلي.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعين الكرام. فيما يواصل الفلسطينيون رباطهم في المسجد الأقصى المبارك، أعلنت مؤسسة حاخامية مركزية لجماعة الهيكل عزمها نفخ البوق في المسجد الأقصى المبارك في رأس السنة العبرية يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
الأقصى في خطر، كلمات مختصرة سردها التاريخ قبل أكثر من 20 عاما ولا يزال صداها يتردد.
لقد وصل الأمر أن يسب الإسلام وأن تسب الذات الإلهية وأن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أوباش المستوطنين.
فالشيخ رائد صلاح قرأ النوايا الصهيونية منذ البداية، بدءا من الحفريات تحت المسجد الأقصى مرورا بالاقتحامات، واليوم نفخ في البوق ورقص وملابس مخلة من أجل فرض واقع جديد فيه. ولم يكذب الحاضر ما تنبأ به الشيخ رائد صلاح، فها هي اليوم منظمات الهيكل المزعوم تحشد أنصارها لأوسع اقتحام لباحات الأقصى نهاية الشهر الجاري فيما يعرف برأس السنة العبرية. وأعلنت ما تسمى بمنظمة جبل الهيكل في أيدينا عن توفير مواصلات للمستوطنين من كل أنحاء فلسطين المحتلة تحضيرا للعدوان على الأقصى في موسم الأعياد القادم. ومن المقرر أن يبدأ حشد المستوطنين المزمع تنفيذه لاقتحام المسجد الأقصى يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 من الشهر الجاري. السنهدرين الجديد هي مؤسسة حاخامية مركزية لجماعات الهيكل أعلنت عزمها نفخ البوق في المسجد الأقصى في رأس السنة العبرية، وتتوجه لمحكمة الاحتلال للمطالبة بذلك، وتصنع بوقا خاصا يطابق الشروط التوراتية المحرفة. لكن في المقابل الدعوات الفلسطينية لم تهدأ ولم تفتر من أجل الحشد وتكثيف الرباط في الأقصى للدفاع عنه والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية الخبيثة.
نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير والمختص في شؤون القدس فخري أبو الدياب. نستمع معا.
أستاذ فخري، ما خطورة دعوات الجماعات الاستيطانية للحشد ونفخ البوق في المسجد الأقصى والرعاية الحاخامية لما يتم الدعوة إليه؟
نعم، أولا يعني الأيام القليلة القادمة وما يسمى بالأعياد العبرية، هذا الكابوس الذي يعني سيكون على القدس وعلى المسجد الأقصى، ويستغل هؤلاء وخاصة غلاة المتطرفين وما يسمى بالحخامية، وهي أصلا يعني رأس الرمح، وهي التي تقوم بوضعها بالمقدمة دولة الاحتلال والمؤسسة الاحتلالية الرسمية. فلذلك هؤلاء يريدون استفزاز مشاعرنا، انتهاك حرمة المسجد الأقصى واستهتار أيضا، وأيضا بناء على ما قاموا به سابقا، وهو استثمار ما قاموا به من أداء طقوس المدية، محاولة ذبح قرابين، التعري داخل المسجد الأقصى المبارك، محاولات حتى يعني النفخ بالبوق. أظن أنهم يعني يريدون أن يستغلوا ذلك، لأنهم يتدرجون في تهويد المسجد الأقصى خطوة خطوة، وهم يريدون أن يستثمروا ذلك في الأعياد العبرية لمزيد من تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك وفرض وقائع تهويدية. أظن أن هذه بالنسبة لهم فرصة سانحة، فرصة ذهبية، وخاصة اقتراب ما يسمى بالانتخابات للكنيسة الصهيوني ولكسب مزيد من الأصوات. الوضع الإقليمي استطاعوا أن يؤدوا طقوس المدية علنية ولم يكن هناك ردة فعل، وهناك تراخي بإسناد ودعم للمسجد الأقصى إلا من رحم الله من أهل القدس ومن يستطيع الوصول من فلسطين التاريخية. ولذلك يريدون الآن فرض هذه الوقائع يعني يعتاد عليها الجميع، ومن ثم يبني هؤلاء عليها خطواتهم ويتدرجون في فتح مزيد من أبواب المسجد الأقصى، مزيد من التخصيم المكاني والزماني، ليصلوا إلى مرحلة البدء ببناء الهيكل المزعوم بعد أن انتهوا من بنائه تقريبا في عقول وأذهان أو اليهود أي معنويا. ولذلك الخطورة الآن أن هناك مؤسسة رسمية، الحاخامية هي جزء من السلطة الرسمية الاحتلالية، جماعات الهيكل المزعوم وما إلى ذلك هي جمعيات ومؤسسات رغم أنها تابعة لدولة الاحتلال ولكنها ليست بشكل مباشر، أما الحاخاميات فهي تتبع بشكل مباشر وميزانياتها من دولة الاحتلال، أي أن الإشارة أعطيت من رأس الهرم ومن ساسة الاحتلال لبدء بتغيير الوضع القائم والوضع التاريخي في المسجد الأقصى المبارك.
طيب سيد فخري، إذا بقي المشهد بذات الكيفية، اقتحامات وربما أصبحت كلمة اقتحامات شيء معتاد لدى مسامع الجميع والشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي، وإذا بقي الجانب الرسمي والموقف الإسنادي بهذا التواضع، إلى أي سيناريو نحن ذاهبون في المدينة المقدسة والأقصى المبارك؟
هم الذين يعني أجلوا وأخروا وأفشلوا هذه المؤامرات، ولذلك الاعتماد هو على الناس، الاعتماد الآن على أهل القدس وفلسطين وعشاق المسجد الأقصى، وأيضا على من يستطيع الدفاع عن المسجد الأقصى حتى لو كان عن بعد. ولذلك هؤلاء هم الشوكة في حلق الاحتلال، وهم الذين أفشلوا ويؤخرون ويجمدون حتى الآن مشاريع الاحتلال التهويدية. ربما المسجد الأقصى في واد والمؤسسات الرسمية كانت فلسطينية أو عربية في واد آخر، رغم أنها تمتلك أوراق ضغط وتمتلك إمكانيات دعم وإسناد، ولكن هذا يعني بحاجة إلى إرادة سياسية، وهم لا يمتلكون هذه الإرادة أو لا يريدون حاليا دعم هذا يعني أو نصرة المسجد الأقصى أو القدس بشكل عام. ولذلك أصبح لزاما على من يستطيع الدفاع عن المسجد الأقصى إن كان من داخل القدس أو من خارجها أن يتحمل مسؤوليته، لأنه يعني الوضع خطير جدا، ويجب أن يكون هناك من يصد هذه المؤامرات. والاحتلال دائما ما يحسب حساب الربح والخسارة في محاولة فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى المبارك، فإذا كان هناك ردة فعل يتنازل أو يؤجل أو يؤخر مشاريع الاحتلال التهويدية، وإذا لم يكن هناك ردات فعل يعني ربما سيسارع كما يحصل الآن الاحتلال في فرض وقائع تهويدية تلمودية على المسجد الأقصى المبارك.
الباحث والخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير والمختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. أعود إلى الاستوديو.
نعم أعزائي الكرام، نشكر الزملاء ندى فاضلي ومنذر ربايعة حسن نمر معد فقرة نداء القدس، ومع الشكر الموصول للخبير والمختص في شؤون القدس فخري أبو دياب.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. فينا شهداء لسه، طفل شيخ وبنت وشبار،
انت الخط الاحمر واحنا تحت ودك نوقف اسوار.
لبيك يا اقصى، لبيك يا اقصى،
في الكون بصوتك كبر يا اقصى جينا ثوار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان المقاومة في الضفة وإرباك الاحتلال. ماذا في اتجاه الكيان؟ تقييم الأوضاع في الضفة الغربية على مستوى الكنيسة. ما الذي يعنيه تلويح الكيان بورقة دعم أجهزة الأمن السلطة لمواجهة العمليات في الضفة؟ وماذا عن دخول واشنطن على خط مطالبة الكيان بدعم السلطة في الضفة؟ المقاومة في الضفة وإرباك الاحتلال. أعزائي الكرام، قال رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد في جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية أن تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي أحد الطرق لما سماه كبح التصعيد في الضفة الغربية، وعلى وقع تهديدات وزير الحرب بفرض مزيد من الإجراءات، طالبت إدارة بايدن الأمريكية من كيان الاحتلال اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة السلطة التي تمارس عليها ضغوطا لتهدئة الوضع. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
المشهد في كيان الاحتلال سياسيا وعسكريا ضبابي، ويسوده الارتباك والقلق، والصورة التي تعكسها الجلسات السرية والعلنية والزيارات الأمريكية تبدو غير جلية إن لم نقل قاتمة. هكذا حولت كتلة اللهب المقاوم المشتعلة في أرض الضفة الغربية نهار الكيان إلى ليل بعدما هزت أركانه وقزمت الممارسات الإسرائيلية المتبعة ضد تصاعد العمليات وجعلتها بلا قيمة، حتى كاد مفهوم جز العشب يوشك على النفاد، لا بل إنه قد يؤدي إلى تفجر انتفاضة أوسع ستكون بلا شك التحدي الاستراتيجي أمام كيان الاحتلال. المستوى العسكري الإسرائيلي يحاول جاهدا خفض مستوى التوتر عبر تصريحات ما تسمى مكافحة الأرهاب التي ترمى في بازار الانتخابات، وهو حال وزير الحرب بيني غانتس الذي تحدث عن نشر المزيد من القوات وفرض إجراءات أكثر تشديدا في الضفة. وأمام تهديدات الضفة تأتي محاولات السلطة السياسية في الكيان لاستنقاذ نفسها من خلال السلطة الفلسطينية التي ترى فيها حبل الخلاص. فواحدة من الطرق لكبح التصعيد تكمن في تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والكلام هنا لرئيس الحكومة يائير لابيد. القلق الإسرائيلي البالغ عززته أيضا زيارة باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، خاصة أن الزيارة لم تخرج بنتائج ملموسة للجانب الإسرائيلي وكانت غير مشجعة للجانب الفلسطيني، وذلك بحسب ما ذكر تقرير لموقع ولا العبري. الخلاصة تمثلت برمي الوفد الأمريكي الكرة في الملعب الإسرائيلي فيما يخص مساعدة السلطة الفلسطينية وتعزيز دورها، في وقت تضغط فيه إدارة بايدن على السلطة الفلسطينية لتهدئة الوضع في الضفة والتراجع عن عزمها دفع قرار في مجلس الأمن الدولي لقبول فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهو ما ترى فيه واشنطن قرارا سيقود إلى مواجهة سياسية ستزيد الوضع سوءا.
نعم، شكرا للزميلة سميرة الكاشف. نتواصل معكم أيها الأحبة ولقائنا هذا أيها الكرام إلى ضيف العزيز الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. بداية دكتور جعارة، السلام عليكم وحييك في لقاء فلسطين اليوم.
حياكم الله.
أهلا وسهلا دكتور جعارة. يعني جلسة للكنيسة للتقييم الأوضاع في الضفة الغربية، برأيك ما تداعيات أحداث الضفة على الكيان، ولماذا الاتجاه لجلسات التقييم دكتور؟
الآن وضع الضفة الغربية مقلق جدا للإسرائيليين، ويعتبرون أنفسهم قد فازوا بالضفة الغربية عندما مثلت قطاع غزة المقاومة ومثلت الضفة الغربية في الإعلام الإسرائيلي أنها سلمية.
نعم.
ولكن الحقيقة في الأحداث التي تضربها الإسرائيلي في إعلامه، بحيث يقول الإسرائيلي الإسرائيلي في إعلامه في خلال أسبوع كان هناك 11 عملية إطلاق نار، واليوم في عملية إطلاق نار أيضا في الخليل، وهذه العمليات من إطلاق النار لن نصمت عليها ولن نسكت. ماذا يعني لن تصمت ولن تسكت أيها الإسرائيلي؟ مزيد من الاقتحامات، مزيد من الاعتقالات، مزيد من الشهداء، هذا ما تفعله يوميا. فقد ورد في الشاشة الإسرائيلية على أن خسائر الفلسطينيين في أقل من 3 شهور 80 شهيدا، بينما خسائر الإسرائيليين 20 قتيلا، بما فيهم من مات برصاص جندي آخر، برصاص الخطأ أو برصاص من الأصدقاء، أي من بعضهم البعض. لذلك طالما هذه الحصيلة 20 قتيلا بما فيهم من أخطأ جندي إسرائيلي بحق جندي آخر و80 شهيدا، فتتكلم الفارق 4 أرباع. لذلك هذه المقاومة في الضفة الغربية وهذه الاقتحامات في الضفة الغربية على أمل ماذا؟ على أمل ماذا؟ على أمل أن تحصل على صفر مقاومة في الضفة الغربية؟ فأنت لم تحصل على صفر مقاومة في قطاع غزة بعد 15 حربا. بعد 15 حربا لم تحصل على صفر مقاومة في قطاع غزة.
نعم.
لكل هذه الاعتبارات ألا تستفيد من تجاوبك؟ ألا تستفيد من هذه التجربة التي أنت تظهرها في الإعلام الإسرائيلي؟ 15 حربا على قطاع غزة لم تحصل على صفر صواريخ، بينما تريد أن تحصل على صفر مقاومة في الضفة الغربية.
طيب.
من قذف 22 كتيبة إسرائيلية للضفة الغربية ومزيد من الاقتحامات، ويقف جنس ويقول لا يوجد مكان حصين ولا يوجد شخصية حصينة، لا بالسلطة ولا بغير السلطة ولا بسلطة فلسطينية ولا بأي شيء، بل بالعكس يحمل الإسرائيل السلطة مسؤولية حوادث إطلاق النار. فيقول
طيب في أي إطار دكتور جعارة يمكن وضع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال والتي قال فيها أن تقوية أجهزة أمن السلطة هي عامل من عوامل كبح تصاعد أعمال المقاومة في الضفة؟
الآن هو يقول
نعم
أن السلطة رفعت يدها عن الضفة الغربية فوقعت هذه العمليات، بمعنى أن الذي لا يؤمن بالتنسيق مع السلطة هو الإسرائيلي. وطالما أن الأخ مازن يقول التنسيق الأمني مع الإسرائيلي مقدس، فلماذا لا تقبل بهذا الكلام أيها الإسرائيلي وتنسق معه فتقتحم مكاتب الوزارات وتقتحم رام الله وتقتحم كل المؤسسات المدنية؟ ولا ويقول جنيف لا يوجد مكان بعيد عن يدنا لا بفلسطين ولا بخارج فلسطين.
No.
إذن لماذا لا تنسق ولماذا لا تقبل بالتنسيق؟ إذن الإسرائيلي هو الذي لا يقبل، والإسرائيلي هو الذي يرفض، والإسرائيلي هو الذي لا يريد الهدوء في الضفة الغربية، لأنه طالما أنه محتل فلا يمكن أن تحصل على صفر هدوء، كما أنك لم تحصل على صفر صواريخ من قطاع غزة. حتى 48 متهمين بالإعلام الإسرائيلي، انظر ماذا يقول بن بكير عن أيمن عودل وهو عضو في الكنيسة ومنتخب، يقول عنه دعم للإرهاب. انظر على منصور عباس الذي شكل حكومة مستقرة لدويلة إسرائيل بعد 5 انتخابات، بخلال 3 سنين لم يكن هناك حكومة مستقرة لدولة إسرائيل إلا بالاعتماد بالحكومة الأخيرة ل7 شهور مستقرة 100% على أصوات منصور عباس الأربعة، أو ما يسمى بالحركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أستاذ مالي.
تفضل.
ما يسمى بالاتحاد الفلسطيني أو بالحركة الفلسطينية الموحدة.
نعم.
إذا أنت الذي ترفض، وأنت الذي لا تريد، وأنت الذي تهاجم، وأنت الذي تعتقل، ألا تشفع من اعتقالات خلال 4 شهور 1200 معتقل فلسطيني ورقم من الشاشة الإسرائيلية؟ إذا المسألة في الإسرائيلي ماذا تريد؟
نعم.
تريد
يعني دكتور جعارة، هل نفهم من كلامك هل فشل جيش الاحتلال في الضفة؟
100% بدليل هو الذي يضج، وهو الذي يصرخ، وهو الذي يقول لن نسمح أن تصبح الضفة الغربية مثل قطاع غزة.
نعم.
تصبح وتصرخ وتقول نريد دعم العناصر المعتدلة بالشعب الفلسطيني. وين أين دعمك للعناصر المعتدلة؟ وأنت الذي فوق أبو مازن وتحت أبو مازن، ولا يعجبك أبو مازن الذي اعتبر الترسيخ الأمني بأنه مقدس. ماذا تريد؟ أنت لا تريد الفلسطيني على الأرض الفلسطينية لأنه هو العدو الأول والأخير والخطر الأول والأخير على قيام دولة إسرائيل. الفلسطينيون سواء كانوا مدنيين ولا سواء كانوا عسكريين ولا سواء كانوا بصواريخ غزة ولا سواء بطعن الضفة الغربية ولا سواء بهذه الأحداث الذي يدج منها الإسرائيلي، بمعنى أن الإسرائيلي فشل ذريع في الحصول على صفر صواريخ من قطاع غزة والحصول على صفر مقاومة في الضفة الغربية.
طيب،
وأكبر دليل على ذلك هذا العدد من الاعتقالات وهذا العدد من الشهداء في الجانب الفلسطيني.
طيب دكتور، ماذا في رهان المنظومة الأمنية على أجهزة أمن السلطة، مع العلم أن بعض أعضاء الأجهزة الأمنية في السلطة قاموا بعمليات ضد جيش الاحتلال؟
الآن نعم، هناك عمليات قامت من عناصر، لكن الإسرائيلي يدرجها تحت العنوان التالي: إنها عمليات فردية أحادية تصعب على الأجهزة الأمنية اكتشافها. ويضرب مثلا على ذلك رجل الأمن الذي يقول هذا القول: شخص في سيارته فشاهد مجموعة من الإسرائيليين سواء كانوا جنود أو مدنيين وقرر أن يدهسهم، كيف انفتح المخابرات على ذلك؟ إذن العمليات الفردية الأحادية عصية على غزو الاستخبار الإسرائيلي، وإسرائيل تظهر نفسها في الإعلام أنها أمبراطورية استخبارية، وهي التي تستطيع أن تصور نفسها بأنها عامل استخباري عالمي، سواء ما تدعيه إسرائيل في إيران أو ما تدعيه في سوريا أو ما تدعيه حتى في العراق. ولذلك الإسرائيلي يدخل نفسه هذا التضخيم مما يثبت عكس ممارساته عكس هذه المعلومات، فهو لا يستطيع إيقاف 11 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية بخلال أسبوع. وفي هذا الصباح هناك عملية أخرى في 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 في, في, في الخليل وعلى برج عسكري، وإطلاق النار يتم على سيارات عسكرية وسيارات مدنية كما يظهر بالإعلام الإسرائيلي. فأنت لا تستطيع توفير الأمن لا للكتيبة العسكرية تحت أسم مستوطنين ولا تحت أي منظومة أخرى. ولذلك عليك أن تفهم من أخطائك وعليك أن لا تكون أعمى العينين. لذلك الفلسطيني في الأرض الفلسطينية ثابت، وأنت الذي تقول أيها الإسرائيلي أننا نواجه فلسطينيا فلاحا عنيدا متمسكا بأرضه. نعم، هذه حقيقة الفلسطيني. وأنت أيها الإسرائيلي تقول اقتباس دقيق: المقاومة لدى الفلسطيني DNA، هو الذي يقول لسنا نحن. بكل هذه الاعتبارات الويل لدولة إسرائيل إذا لم تمتلك استراتيجية عادلة يوافق عليها الفلسطيني قبل الإسرائيلي للتعامل مع الفلسطينيين. ولذلك كما قال أبو مازن: ترضينا بالهم والهم ما رضي فينا، فالإسرائيليين هم الذين لا يدوننا فإحنا رضينا فيهم. فالمسألة في الإسرائيلي الذي يعتبر أن هذه أرض الميعاد والذي يعتبر أرض خالية من السكان والذي يعتبر هذه البلاد بلاد بلا شعب، وهنا مشكلة المشاكل التي لم يستطع إسرائيل دولة إسرائيل منذ قيامها حتى الآن التشويش على الوجود الفلسطيني، برغم من 15 حربا في قطاع غزة وبرغم من اجتياحات لا تعد ولا تحصى في الضفة الغربية. فإذا ذهبنا إلى تقارير المخابرات الإسرائيلية سنويا فيقول أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالاقتباس الدقيق يقول أحبطنا في عام 2020 أكثر من 400 عملية مقاومة في الضفة الغربية.
طيب دكتور، عفوا للمقاطعة دكتور زعارة، دعنا نقف عند هذه النقطة لو سمحتم. برأيك ما انعكاسات تصريحات لبيد بشأن تقوية أجهزة أمن السلطة وما انعكاساتها بالنسبة لما تعيشه المؤسسة الأمنية أيضا والسياسية داخل الكيان؟
نعم، أولا أجهزة السلطة أجهزة الأمن الإسرائيلية على توفير الأمن لأنفسهم.
نعم،
فيلجأون إلى الفلسطينيين، وهذا اللجوء لا تفسير له إلا العجز الكامل للإسرائيلي. فالعجز الكامل للإسرائيلي هو الأساس، ونحن نفتخر بهذا العجز الإسرائيلي الذي لا يستطيع أن يوصل أي أمن لا للكتيبة العسكرية ما يسمى المستوطنين ولا لكتائبه، لأن إطلاق النار يقول الإسرائيلي على مواقع عسكرية وعلى سيارات فيها جنود إسرائيليين تحت اسم المستوطنين مدربين ومنظمين ومدعومين ولهم خطط كبيرة ويعملون على تنفيذها للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية. لكل هذه الاعتبارات نفتخر بأن الأجهزة الأمنية لا تنجح إلا بالتنسيق مع الأجهزة الفلسطينية، لذلك نناشد الأجهزة الفلسطينية، نناشدهم بالتمسك على الأقل كما يقول الأخ أبو مازن بالشرعية الدولية، الانسحاب الكامل للإسرائيليين من الأراضي اللي احتلت عام 67 على الأقل كما حصل في شبه جزيرة سيناء وكما حصل في كل الأراضي المصرية حتى آخر سنتيمتر من الأراضي المصرية بما فيها طابة التي استعصت فيها إسرائيل ما لا يقل عن 3-4 سنين ومع ذلك خرجت صاغرة. إذا يستطيع الأجهزة الأمنية التي سيجعل لها الإسرائيلي من أجل توفير الأمن للإسرائيلي أن يقول له كفى للاحتلال، وإذا أردت أمنا أنت محتل. ولا يوجد أخي الكريم في هذا المساء الطيب مع حضرتكم، لا يوجد محتل في التاريخ تمتع في الأمن في الأرض الذي احتلها.
طيب دكتور جعارة،
لا يوجد شعب في العالم يحترم نفسه وتحتل أرضه ولا يقاوم.
طيب ماذا عن موقع واشنطن من هذا المشهد دكتور جعارة؟
نعم، هم الآن الإشارات من واشنطن إشارات قوية ومتينة وليست لصالح إسرائيل. فمثلا عندما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل تغيير أوامر إطلاق النار بحق الفلسطينيين، ماذا كان رد لبيب؟ قال لبيب لن نوافق، لا أحد يملو علينا ما نفعل. وكأنه دولة مستقلة يا أخي الكريم، وكأنه دولة فهو أصغر من دولة. لولا السلاح الأمريكي يا لبيب، ولولا الدولار الأمريكي يا لبيب، ولولا الميت الأمريكي يا لبيب، هل توجد دولة إسرائيل؟ لا والله. تماما مثل نفس السؤال، لولا الاستعمار الإنجليزي ولولا هزيمة القوات العثمانية أمام القوات الإنجليزية الفرنسية الروسية القيصرية والأمريكية بآخر سنة من الحرب لما قامت دولة إسرائيل. فقد قال هرتزل لن تقوم الدولة اليهودية في فلسطين طالما الدولة العثمانية قائمة. إذن تأتي الآن وتتبختر على أمريكا وتقول لن نتلقى أوامر من أمريكا، فلنرى مصداق قولك ولنرى الحجم الأمريكي وحجم هذه الدولة التي قلبها كان في لندن وقلبها الآن في واشنطن.
طيب دكتور،
لذلك
نعم تفضل تفضل.
لذلك الولايات المتحدة الأمريكية غاضبة على دولة إسرائيل، بدليل عندما أجا بايدن على دولة إسرائيل لم يظهر حائط البراق واحد مين، وعندما دخل أراضي السلطة الفلسطينية لم يقبل بملازمة أي إسرائيلي معه سواء كان مدني أو عسكري أو سياسي. ثلاثة، قام علم إسرائيل عن سيارة الرئاسة ووضع علم فلسطين مكانها. فكل هذه الإشارات غضب هائل من إسرائيل. انظر ماذا يقول جني،
طيب
نحن لم نتلقى أوامر لأحد لتغيير أوامر إطلاق النار، فالذي يغير أوامر إطلاق النار فقط قائد الجيش كوكابي.
طيب دكتور جعارة، عفوا عن المقاطعة، إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه في الضفة الآن إلى أين تتجه الأمور على مستوى الكيان باختصار لو سمحتم؟
الكيان يريد هدوء كما يدعي، ويريد أمين كما يدعي، ويريد عدم حدوث أي شكل من أشكال المقاومة، لا طعن ولا داعش ولا إطلاق نار. هل حصلت على ذلك بنشر 22 كتيبة في الضفة الغربية؟ أنت تقول لا. فإذا غدت الأمن مع الفلسطينيين وحتى في قطاع غزة فأنت محتل لمساحات من هذه الأرض التي احتلتها عام 67، ولا تقل للإسرائيليين ولا تقدم الإسرائيليين للذبح بحجة أن هذا بحجة تناخية أو بحجة من أسفار العهد القديم أن هذه أرض ميعاد لكم من دون بقية البشر من دون بقية السكان في هذه البلاد، وأنتم تعترفون أنكم أتيتم إلى هذه البلاد وفيها كما تقولون أنتم وفيها كنعانيين وحسيين ويبوسيين، وفيها زنجاديين وجنجاشيين وأبويين، وفيها كنعانيين، وفي القرآن الكريم فيها القوم الجبارين.
طيب.
إذن نأخذ القوم الجبارين ونأخذ ولا نأخذ مفردات التناخ، ومع ذلك هذا تناخكم. فلماذا تعملون على إبادة الشعب الفلسطيني وطرد الشعب الفلسطيني وهو ساكن هذه الأرض قبلكم؟ الفترة الزمنية بين البيت الثاني والبيت الثالث كم؟ نسأل أي إسرائيلي، نسأل أي خاقام إسرائيلي، نسأل أي تناخي إسرائيلي، كم الفترة الزمنية ما بين البيت الثاني والبيت الثالث؟ 2000 عام. أين أنتم في 2000 عام؟
نعم دكتور عمر جعارة، الفكرة وصلت. دكتور عمر جعارة الخبير في شؤون الإسرائيلية، شاكر لكم الحضور في لقاء اليوم، وأكون معكم في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة.
ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. في الذكرى الأولى لعملية نفق الحرية التي قادها 6 من أسرى الجهاد الإسلامي، أحيت الحركة ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية هذه الذكرى عبر مهرجان خطابي من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وذلك دعما وإسنادا لصمود الحركة الأسيرة. الفصائل الفلسطينية أكدت أن الأسرى 6 سيكونون على رأس أي صفقة تبادل القادمة مع الاحتلال. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
السادس من أيلول سبتمبر من كل عام تاريخ سيبقى يؤصل للحرية التي انتشق غمارها 6 من أسرى سجن جلبوع، الذين قرروا تلك الليلة الإطاحة بالوهم الذي زرعه الإسرائيلي وانتزعوا لأيام حرية ظلوا يحفرون صوبها لسنوات. في الذكرى الأولى لهذه الملحمة البطولية التي رأت حركة الجهاد عبر مهرجان أمام مقر الصليب الأحمر أنها تأكيد إضافي على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات شعبنا ومقاومته.
من الطريق للحرية لحرية الأسرى وتحريرهم هي التبادل الدوري والمنظم مع هذا العدو حتى نضمن إطلاق سراح أسرانا كافة. أنا أدعو مقاومتنا إلى مزيد من الفعل والعمل الناجح من أجل تحريف، من أجل توجيه الضربات المؤلمة من العدو، من أجل ضمان إطلاق سراح أسرانا كافة دون تردد.
حركة حماس شددت على أن أسرى نفق الحرية في جلبوع هم على رأس أي صفقة تبادل قادمة بين المقاومة والاحتلال، وأن قوى شعبنا الحية التي حملت هذه القضية كهم وطني لن تترك الأسرى وحدهم يواجهون ويلات السجان.
قضية الأسرى هي محل إجماع وطني تقف على سلم أولويات المقاومة، لن يهدأ لنا بال حتى تنالوا حريتكم، والمقاومة مدعوة لزيادة غلتها من جنود الاحتلال حتى يتم إرغام هذا الاحتلال على الاستجابة لشروط المقاومة.
ما صنعته معركة جلبوع في الوعي الجمعي الفلسطيني سيظل ماثلا في الذاكرة كواحدة من مآثر البطولة التي ستتواصل ولن تتوقف عند هذا التاريخ، كلما أوغل السجان في غيه وجبروته وكلما تواطأ العالم الظالم على معاناته.
الذكرى الأولى على عملية نفق جلبوع، هي العملية البطولية اللي أضافوا من خلالها أبطالنا يعني على سجل صفحات تاريخنا الفلسطيني يعني الإشعاع نحو الأمل وبزوغ فجر الحرية. لذلك تأتي هذه الذكرى وقمنا بإقامتها من أمام مؤسسة دولية في ظل صمت المؤسسات الدولية على ما يحدث مع هؤلاء الأبطال في العزل الانفرادي.
عام مضى على نفق الحرية وما زالت عملية الحفر تثقب رأس الإسرائيلي الذي اعتقد لوهلة أن أسوار الخزنة وبطش القوة كفيلان بإنهاء قضية الأسرى.
في الذكرى السنوية الأولى لعملية نفق الحرية والتي قادها أبطال الجهاد الإسلامي، يؤكد الجميع أن قضية الأسرى ستبقى محط إجماع وطني، وأن المقاومة لن تدخر جهدا في سبيل كسر قيدهم وانتزاع حريتهم.
عماد النتشة، شكرا لك. أحبتنا الأفاضل، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث أكد مكتب إعلام الأسرى أنه طرأ تراجع جديد وخطير على صحة الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد من سكان رام الله.
يعني حقيقة من يسمع مناشدة ذوي ناصر أبو حميد وحتى حرارنا من شعبنا الفلسطيني، يعني القلب يعتصر ألما على ما يعاني أسرانا وما يعاني ناصر. يعني ناصر أبو حميد يجعلنا نستذكر الشهيد حسين مسالمه اللي كان أيضا يصارع الموت، وبعد 19 عام داخل السجون، يعني مصلحة السجون قامت يعني بالإفراج عنه قبل نهاية حكمه بفترة قصيرة، ليرتقي يعني شهيدا نتيجة الإهمال الطبي. هذا ما حدث مع ناصر وما سيحدث مع الأسرى في المستقبل. يعني عندما نتحدث عن حالات الإصابة بالسرطان انتشرت، يعني هذه نتيجة سياسة الإهمال الطبي. هؤلاء الأسرى لم يصلوا السجون وهم يعانوا من أي مرض في أجسادهم، بل من أمرضهم مصلحة السجون والشباك الصهيوني اللي يقوموا يعني بإعطاء المسكنات للأسرى دون تشخيص طبي، مما يفاقم بوضعهم. هذا هو استهداف مباشر لناصر أبو حميد وللحركة الأسيرة ولشعبنا الفلسطيني. هذا قتل مع سبق الإسراء والتغصد. يعني ملف ناصر أبو حميد يجعلنا يعني ندق ناقوس الخطر يعني نحو ما يحدث اتجاه الأسرى، يعني على مقصلة الإهمال الطبي والقتل العمد. يعني مصلحة السجون تستغل هذا الملف لقتل الأسرى وللاستفراد بجزء كبير من أسرانا، يعني من أجل يعني التلذذ في تعذيبه. يعني ما تقول والدة ناصر أبو حميد يعني يستوجب علينا جميعنا أن نقوم بكل ما يمكن بوسعنا يعني اتجاه ناصر، اتجاه يعني ملف الإهمال الطبي. هذا يعني يدفع ويتوجب على القيادة الفلسطينية أن تحمل ملف الإهمال الطبي للتدويل في المحافل الدولية أمام يعني القانون الدولي، أمام المؤسسات الدولية. يعني لم يعد محتمل على الأسرى أن يصلوا إلى هذا الحد من إعدام بطيء لكل عام، يعني نودع من السجون، ويعني الملف الطبي يتوسع والإهمال يعني يستفحل داخل السجون، ولا أحد للأسف حتى اللحظة يقول لمصلحة السجون ولهذا الكيان كفى ما يحدث تجاه الأسرى. المرضى منهم اللي عاجزين حتى اللحظة على وضع ملفهم من أجل المطالبة بالإفراج عنهم على الأقل من أجل تشخيصه. ما حدث مع ناصر لو تم تشخيصه في بداية إصابته بالسرطان لأنقذوا حياته. أنا أجزم بأنه الساعات القليلة سيرتقي هذا المناضل نتيجة الإهمال الطبي، نتيجة تأخر إعطاء الجرعة الكفيلة يعني على الأقل بمعالجة ما يحدث في جسد هذا المناضل. لذلك علينا أن نقوم بدورنا الطبيعي اتجاه الأسرى، لأنه ملف الإهمال الطبي هو ملف شائك ومعقد، وتستغله مصلحة السجون كما تستغل ملف الاعتقال الإداري وغيره من الملفات. لذلك يعني رسالتنا هي رسالة يعني ألم يعني نحو ما يحدث في السجون، ورسالة ثانية هي من الأسرى لأبناء شعبنا تحركوا قبل فوات الأوان، ليس فقط لإنقاذ ناصر بل لإنقاذ من تبقى من الأسرى المرضى اللي يعدمون بدم بارد.
من جهته قال ناجي أبو حميد شقيق الأسير ناصر إن مستشفى ساف هاروفي أعطى النتيجة الأخيرة عن الحالة الصحية لناصر، وقدم توصية بإطلاق سراحه بشكل عاجل في أيامه الأخيرة. عن وضع الأسير ناصر أبو حميد تحدث لإذاعتنا مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان. مستمعين الأفاضل، مع نهاية مداخلة مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان